بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، ورد سؤال في الاستئذان، يقول السائل: هل يقاس على الاستئذان ثلاثا؟ الاتصال بالهاتف، أو الرسائل، أو رسائل البريد؟ لا شك أن الاتصال بالهاتف كقرع الباب، ويقاس عليه. فاتصلت مرة ولم يرد، ثم بعد فترة اتصلت مرة ولم يرد، ثم لم يرد، لا تكثر. هذا الأصل، الاستئذان ثلاثا.
شك أن القصد عدد عملات التليفون.
لا، عدد التليفون الثلاث اللي في أذنك لن يدرك، لن يسمع، قد لا يسمع واحدة. وهذا السؤال الثاني مثل الأول. يقول: قرع جرس الباب يأخذ حكم فرق الباب في عدد الاستئذان؟ نعم، فالجرس قرع. وهل الاتصال بالهاتف بغرض الاستئذان له حكم كذلك؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. باب استحباب تشميت العاطس. التشميت بالشين وبالسين، يقال تشميت وتسميت. قال النووي رحمه الله: أما تشميت العاطس فهو أن يقول له: يرحمك الله. ما في صوت لحين؟ ما في؟ يعني حاولنا، ماذا نفعل؟ يمكن تنفع ما الخطبة لعلها. لازم تدخل. قال: يقال بالسين المهملة والمعجمة، لغتان مشهورتان، المعجمة أفصح. قال ثعلب: معناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة. وبالمهملة: هو من السمت، وهو القصد والهدي. وقال ابن القيم: يقال سمته وشمته بالسين والشين. هذا الميكروفون ثاني. هذا لا ممكن. كم أعطني أكثر؟ فيك غيره؟ لا، أعطني كم؟ لا خوات، ما في صوت، فننظر عله أن يفرج الله عن الصوت. هذه الحيلة الأخيرة، والإنسان قد يبتلى. قال: يقال سمته وشمته بالسين والشين، فقيل هما بمعنى واحد، قال أبو عبيدة وغيره. قال: وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة: دعاء له بحسن السمت وبع عوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا، وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به الأعداء إذا أزال عنه الشماتة. وذكر أيضا قولا آخر قال: وقيل هو تشميت له بالشيطان، يعني كأنه إذا حمد الله وشمت كأن هذا يحصل للشيطان به تشميت لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاء لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائض للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، وسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له. فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. هذا الحديث فيه مشروعية العطاس، مشروعية الحمد، عند العطاس، وأن الله تعالى يحب العطاس لما يترتب عليه من أمور تتعلق بعبادة الله تعالى من حمده وتآلف أهل الإيمان. وفيه مشروعية الحمد عند العطاس ومشروعية تشميت الحامد. قوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، قال ابن حجر: وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله، مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه. والأول عن العطاس يستدعي النشاط للعبادة، والثاني على عكسه. قال: فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى، فيه مشروعية الحمد عند العطاس. قال ابن القيم: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. وقوله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، استدل بظاهر هذا اللفظ على وجوب تشميت العاطس، قال ابن القيم: فظاهر الحديث أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان، ولا دافع له. ابن قيم ذكر قولين: القول الأول أن تشميت العاطس فرض عين، يجب على كل من سمع حمد العاطس أن يشمته، والقول الثاني فرض كفاية، ولكن نفى، قال: ولا يجزئ تشميت الواحد عنه، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان، القول بأنه فرض عين. وعدم ذكر أكثر العلماء يدل على أن أكثر العلماء ليسوا على هذا. فالأقوال فيه ثلاثة على المشهور: إما فرض عين، وإما فرض كفاية، وإما استحباب. قال النووي رحمه الله: واجتمعت الأمة على أنه مشروع، ثم اختلفوا في إيجابه، فأوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قال القاضي: والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية. قال: وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام، ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب، ويحملون الحديث على الندب والأدب كقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في وجوب التشميت، فذهب طائفة إلى أنه واجب متعين على كل من سمع حمد العاطس، هذا قول أهل الظاهر، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: ألا ترى قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته فوجب على كل سامع؟ وذهب الطائفة إلى أنه واجب على الكفاية كرد السلام، هذا قول مالك وجماعة. وقال آخرون: هو إرشاد وندب وليس بواجب. وتأول قوله عليه السلام: فحق على كل مسلم أن يشمته، أن ذلك في حسن الأدب وكرم الأخلاق، كما قال عليه السلام: من حق الإبل أن تحلب على الماء، أي أن ذلك حق كرم المواساة، لا أن ذلك فرض، لاتفاق أئمة الفتوى أنه لا حق في المال سوى الزكاة. وقال ابن حجر: قال ابن دقيق: ظاهر الأمر الوجوب، ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: حق المسلم على المسلم ستون، وذكر منها: وإذا عطس فحمد الله فشمت. وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة: خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكر منها تشميت التشميت، وهو عند مسلم أيضا. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من عنده يرحمك الله، ونحو عند الطبراني من حديث أبي مالك. وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر. وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين. قال وقواه ابن القيم في حواشي السنن، أي في معالم السنن تعليقي على سنن أبي داود، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبلفظ على الظاهر فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي، وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية. فالمذاهب أهل الظاهر ومعهم بعض المالكية ونصره ابن القيم وغيره أنه فرض عين، وذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى أنه فرض كفاية، وذهب الشافعية ومعهم بعض المالكية إلى أنه مستحب. قال: والراجح من حيث الدليل القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ فرض كفاية، هذا يقول ابن حجر. والراجح من حيث الدليل القول الثاني. قال: والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض. والقول بأنه فرض كفاية قوي. قوله: أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. قال النووي: أي من كسله وتسببه، وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المآكل وإكثار الأكل، والله أعلم. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال: والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. والعطاس من تقليل الغذاء، وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. قال: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. في رواية عند مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطع. قال النووي: وأما الكظم فهو الإمساك. قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم، يعني إما أن تكظمه بأن تطبق الشفتين بأن لا ينفتح فمك. الحالة الثانية: خشيت من غلبة التثاؤب وانفتاح الفم أو انفتح، عليك أن تضع يدك على فمك. قال: لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه، والله أعلم. وقال ابن حجر: قوله فليرده ما استطاع، أن يأخذ في أسباب رده، وليس المراد به أنه يملك دفعه، لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. وقيل معنى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب. وضحك الشيطان من المتثائب إنما يكون إذا أصدر صوتا. فعند الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال ابن حجر قوله فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، في رواية فإذا قال آه ضحك منه الشيطان، وفي حديث أبي سعيد فإن الشيطان يدخل، وفي لفظ له إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هكذا قيده بحالة الصلاة، وكذا أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فيتثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وعند ابن ماجه إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. قال شيخنا في شرح الترمذي أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب، يعني لم يقيد بالصلاة، وقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته، ويحتمل أن يكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة، وهذا الأصح، يعني ذكر الصلاة من باب أولى. قال يقول قال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان، وبذلك صرح النووي. قال ابن العربي ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن الاعتدال، عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. فيه صفة حمد العاطس، وفيه صفة التشميت، وفيه صفة الرد على المشمت. فقوله إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، قال ابن حجر وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به فليقل، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه. فما حكم الحمد عند العطاس؟ مستحب الإجماع. وأما لفظه يعني كيف تحمد؟ هل تقول الحمد لله؟ وتقول الحمد لله رب العالمين؟ وتقول الحمد لله على كل حال؟ قال أما لفظه فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله، كما في حديث أبي هريرة، وعن طائفة يقول الحمد لله على كل حال. قال أخرجه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رفعه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، ومثله عند أبي داود من حديث أبي هريرة، والنسائي من حديث علي رفعه يقول العاطس الحمد لله على كل حال، والابن السني من حديث أبي أيوب مثله، ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفعه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وعن طائفة يقول الحمد لله رب العالمين. قلت ابن حجر يقول ورد ذلك في حديث المسعود أخرجه المصنف في الأدب المفرد والطبراني، وورد الجمع بين اللفظين، فعنده في الأدب المفرد يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال، عن علي قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. قال وهذا موقوف رجاله ثقات. قال ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن علي موقوفا بلفظ من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة ولم يشتكي ضرسه أبدا وسنده ضعيف. وللمصنف أيضا في الأدب المفرد والطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال إذا عطس الرجل فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين، فإن قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. وعن طائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد. هذا أي قول؟ القول الأول الحمد لله، قول الثاني الحمد لله رب العالمين، قول الثالث الحمد لله على كل حال، القول الرابع الجمع، القول الخامس وعن طائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد. يقول وعن طائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنا. فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وعطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فقال ارتفع هذا على هذا 19 درجة. ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، في رواية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف قال من المتكلم 3، يعني قال من المتكلم من المتكلم من المتكلم، فقلت أنا، فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب وسنده لا بأس به. وقال النووي في الأذكار اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل كذا قال. والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير، ثم الأولوية كما تقدم والله أعلم. يعني ليس في الأحاديث أن هذا أفضل من هذا، إنما تختار منها ما تشاء. كم لفظ ذكر؟ 3. في الحقيقة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، هذه دلت عليها الآثار. وفي أثر علي الجمع بين الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال. وقوله فليقل له أخوه أو صاحبه، أخوه قال ابن حجر أخوة الإسلام، يرحمك الله. قال النووي أما لفظ التشميد فقيل يقول يرحمك الله، وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله، وقيل يقول يرحمنا الله وإياكم. كم لفظ؟ يرحمك الله، قيل يرحمكم الحمد لله يرحمكم الله، وقيل يرحمنا الله وإياكم. قال ابن حجر وقال ابن بطال ذهب إلى هذا قوم فقالوا يقول له يرحمك الله، يخصه بالدعاء وحده. قال وأخرج الطبري عن ابن مسعود قال يقول يرحمنا الله وإياكم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحوه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة، يعني يوجه الخطاب له. وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس: يرحم الله سيدنا، يعني مطلق من غير مخاطبة، فخلاف السنة. وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمت رئيسا له فقال له: يرحمك الله يا سيدنا، فجمع الأمرين وهو حسن. كم لفظ يقول هنا؟ تشميت، يرحمكم الله، يرحمك الله، هذا اللفظ الذي في الصحيح عندنا. في حديث ابن مسعود: يرحمنا الله وإياكم. وعن ابن عباس: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. وعن ابن عمر: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. هذه ألفاظ ثابتة عن الصحابة. فإذا قال له: يرحمك الله، عن المسعود مرفوع، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ابن حجر: مقتضاه أنه لا يشرع ذلك إلا لمن شمت. إذا قال له: يرحمك الله، فليقل. مقتضاه أن هذا القول لا يقول إلا لمن شمته. قال: وهو واضح، وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت. قال: وهذا مختلف فيه. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذا، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم. وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما: ولفظه: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من عنده: يرحمك الله، وليرد يعني عليهم: يغفر الله لنا ولكم. وعن ابن مسعود بإسناد صحيح مرفوعا وموقوفا: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، ويقال له: يرحمكم الله. فإذا قيل له: يرحمكم الله، فليقل: يغفر الله لكم. وعند مالك عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم. وأصحها ما جاء في حديث أبي هريرة. قال النووي: واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: يخير بين هذين وهذا. والألفاظ فيه كما تقدم: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول: يغفر الله لنا ولكم، أو يقول كما قال ابن مسعود: قال: يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. قال: وعن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتحريم بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد. يعني إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. يقول: تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، فإن لم يحمد فلا تشمتوه. قال: وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد. قال: فيكره تشميته إذا لم يحمد، فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمته. وقال مالك: لا يشمته حتى يسمع حمده. قال: فإن رأيت من يليه شمته. بوب البخاري على هذا الحديث باب: لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. وقال البغوي في الحديث بيان أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت. وقال ابن حجر: قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. قلت: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم أم للتنزيه؟ الجمهور على الثاني، أي على التنزيه. قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت. فإذا حمد فشمته، إذا لم يحمد قال: الله أكبر، قال: السلام عليكم. هنا قال: ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت. قال: وأخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجعي قال: عطس رجل فقال: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك. وقال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال ابن القيم: وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه. فكما أن سلامه هذا في غير موضعه، كذلك سلامه هو. مسألة: العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه أن يشمته؟ يعني عطس واحد في جانب المجلس، أنت لم تسمع حمده ولكن سمعت تشميت غيرك له، هل تشمته أم لا؟ في الحديث: كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. أنت ما سمعته، هل يلزمك أن تشمته؟ قال ابن القيم: فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، إنما المقصود نفس حمده. ما الدليل؟ الحديث المتقدم عليه الذي عندنا قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فالمقصود هو حمد العاطس. قال: وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق تردب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوا. هذا هو الصواب. وقال ابن حجر: قال النووي: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. يقول النووي: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. وحكى ابن العربي اختلافا فيه، ورجح أنه يشمته. قلت: وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك. يعني مالك يقول: إن تحقق أنه حمد يشمت، واستثنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين عند العاطس جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد، والتشميت متوقف على من علم أنه حمد، فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده لأنه لا يعلم هل حمد أم لا. يعني إذا كان عند جهاله يشمتون كل من عطس يقول دقيق لا يشمت. مسألة ثانية، مسألة فيها وهمية، إذا ترك الحمد يعني عطس لم يحمد، هل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد أم لا؟ كم باقي الوقت؟ ها؟ سبع. هذه المسألة الأخيرة، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره أم لا؟ قال ابن القيم قال ابن العربي لا يذكره، بل هذا قال ابن حجر، قال ابن العربي لا يذكره، قال وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك، يقول ابن القيم قال ابن العربي لا يذكره، قال وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي قال وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. قال وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، قال ابن القيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. وهذا الذي فهمه أبو موسى رضي الله عنه. فعن أبي بردة قال دخل فعن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى في بيت ابنة أم الفضل فعطست ولم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس ابني عندك فلم تشمت وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم أشمت، وإنها عطست فحمد الله فشمتها، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوه. فقالت أحسنت أحسنت، ولكن قد يعلم الصغير ويعلم الجاهل. قال البغوي حكي أن رجلا جلس عند الأوزاعي فلم يحمد الله، فقال الأوزاعي كيف تقول إذا عطست؟ قال فأقول الحمد لله، قال يرحمك الله. قال فأراد الأوزاعي أن يستخرج منه الحمد ليستحق التشميت. وفي السير للذهبي عطس رجل عند ابن المبارك فقاله ابن المبارك إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال الحمد لله، فقال له يرحمك الله. بقية فوائد كثيرة، والتفريق بين تشميت الصغير والكبير، وبقية من لا يشمت، مسائل في التشميت نرجئها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.